أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: البحث الثاني في اشتراك الوجود، أنه مشترك بالاشتراك المعنوي تشكيكا. بعد أن تحدث المصنف حول مفهوم الوجود وأنه بديهي، والحكم ببداهته أيضا بديهي، وأشكل على كل التعاريف التي تساق لتعريف الوجود، بعد ذلك يدخل في المبحث الآخر، وهو مبحث أن هذا المفهوم البديهي هو مشترك معنوي. ونحن بينا أنه ما هو المراد من الاشتراك المعنوي، وما هو المراد من الاشتراك اللفظي، وقلنا بأنه الاشتراك اللفظي والمعنوي أيضا هو مشترك لفظي ما بين اللغوي وما بين الفيلسوف. والمصنف يذكر يدخل في إثبات أو التنبيه، لأن هذه الأدلة الثلاث التي تساق على الاشتراك المعنوي أنه منبهات، لأن الاشتراك المعنوي هناك دعوى بأنه بديهي بل قريب من الأوليات، كما ذكرنا فيما سبق عن الفخر الرازي وغيره. فهذه الأمور الثلاثة، التنبيهات، نسميها تنبيهات ثلاثة، يذكرها المصنف حول هذه الدعوة، وهي دعوة أن الوجود مشترك معنوي. نحن قلنا فيما سبق أنه في هذا المبحث توجد ثلاثة أقوال: قول يقول بالاشتراك المعنوي مطلقا، وقول يقول بالاشتراك اللفظي مطلقا، وقول يقول بالتفصيل. وهذه الأقوال الثلاث لا بأس ببيانها بشكل مختصر، فإنه كما ذكروا بأنه اتفق جمهور المحققين من الحكماء والمتكلمين من الإمامية والمعتزلة وجمع من الأشاعرة على أن الوجود مفهوم واحد مشترك بين الموجودات. وهذه هي الدعوة التي يسوق لتنبيهها أو للاستدلال عليها المصنف الأدلة الثلاثة. طبعا خالف هذه الدعوة أبو الحسين البصري وأبو الحسن الأشعري، وذهبا إلى أن وجود كل شيء هو عين ماهيته، ولا يوجد بين هذه الموجودات اشتراك إلا في اللفظ فقط. طبعا خلال بحثي يعني المتواضع لم أجد محلا فيه هذه الأقوال، سواء لأبي الحسن البصري أو أبو الحسين أبي الحسين البصري أو أبو الحسن الأشعري، فإنها نسبة يعني. والمشكلة في عند القدماء حينما ينسبون قول لقائله، في الأغلب في الأعم الأغلب لا يذكرون المصدر، بمعنى أنه في أي موضع ذكر هذه الدعوة أو تبناها، حتى نذهب ونرى أنه هل فعلا قال هذا القول وتبناه أو لا مجرد نسبة إليه. فأنا بحثت يعني بالمقدار الممكن ما يسعني الوقت، فلم أجد في مصدر من المصادر بالواقع أنه من المتوفر لدي أنه في كتاب أو في مصدر لأبي الحسين البصري أو لأبي الحسن الأشعري ما ذهب إليه. ولكن وجدت بأنه ابن تيمية في الفتاوى له في مجموع فتاواه ينكر هذه النسبة لأبي الحسن الأشعري، يقول هذا ليس بصحيح، يعني ما ادعاه الرازي ومن جاء بعده كالأيجي والتفتزاني وغيرهم، يعني في المواقف وفي المقاصد وغيرهم ممن جاء من بعدهم وأخذ هذا القول على نحو التسليم، على أنه منسوب لهؤلاء أو لا أقل أنه منسوب لأبو الحسن الأشعري، هذه دعوة غير صحيحة. حيث يقول في فتاواه، يعني ابن تيمية يقول: ومن حكى ذلك عن الأشعري كما حكاه الرازي فقد غلط، فإن مذهب الرجل وعامة أصحابه أن الوجود اسم عام ينقسم إلى قديم وحادث، ولكن مذهبه أن وجود كل شيء عين ماهيته، يعني أنه نحن نتكلم في الذهن أو في الخارج، نحن نتكلم عن المفهوم، هذا المفهوم هل هو مفهوم واحد أو متعدد؟ هم يقول أن مذهب الرجل هو أنه اسم عام، بمعنى أن هذا المفهوم مفهوم واحد، ولذلك يقول ينقسم إلى قديم وحادث وغيره من الانقسامات، بمعنى أنه مفهوم عام واحد، ولكن حينما يتحدث عن الخارج يقول بأنه هو عين ماهيته في الخارج. وهذا مذهب جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم، فظن الظان أن هذا يستلزم أن يكون اللفظ مشتركا كما احتج به الآمدي، وذلك غلط، يعني أنه الآمدي احتج على الاشتراك اللفظي بأن وجود كل شيء هو عين ماهيته في الخارج، وهذا الاحتجاج ليس بصحيح وغلط، فإنه هذا لا يلزم من كون الوجود عين الماهية في الخارج، لا يلزم منه الاشتراك اللفظي. فإذن هذه النسبة لأبي الحسن الأشعري كما يقول ابن تيمية، فهذه النسبة ليست بصحيحة وأنها مفهومة غلط من قبل الفخر الرازي ومن جاء بعده. هذا بالنسبة للاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث وهو لأبي الفضل الكشي، وهو من تلامذة أبي الحسن الجبائي أو الجبائي، الذي هو من كبراء المعتزلة في القرن الثالث الهجري، أنه مولود 325 ومتوفي سنة 303 بالنسبة للجبائي، فهو كان ملازم له وكبير أيضا في الاعتزال، فهو وأتباعه قالوا بأن الوجود مشترك لفظي ما بين الواجب والممكن، ومشترك معنوي بين الممكنات. هذا بالنسبة إلى هذه الإشارة لهذه الأقوال الثلاثة، الأدلة الثلاثة أو التنبيهات الثلاثة إلى القول الأول، وهي كون الوجود مفهوم الوجود مشترك معنوي بين مصادقه التي يقع عليها. الدليل الأول يمكن أن يذكر بهذا النحو، يعني بنحو القياس الاستثنائي، يقال: لو لم يكن مفهوم الوجود مشتركا، لو لم يكن مفهوم الوجود مشتركا بمعنى مشتركا معنويا بل كان مشتركا لفظيا، لم تنع الجزم به عند التردد في الخصوصيات، وامتناع الجزم بمعنى التالي باطل، لأننا نجزم به، لا يمتنع الجزم به حال التردد في الخصوصيات، فالتالي باطل، فالمقدم مثله، المقدم الذي هو لو لم يكن الوجود مشتركا، لو لم يكن مشتركا معنويا، معنى كان مشتركا لفظيا، فالمقدم مثله بمعنى أن الوجود مشترك لفظي باطل. هذا القياس يكون بهذا الشكل، أنه لو لم يكن مفهوم الوجود مشتركا لا امتنع الجزم به عند التردد في الخصوصيات، والتالي باطل، فالمقدم يكون مثله. لأنه على تقدير عدم الاشتراك بمعنى أن الوجود غير مشترك معنوي بل هو مشترك لفظي، فهو لا يخلو حاله إما أن يكون هو عين المعروض، بمعنى حينما نقول الإنسان موجود يكون الوجود هو عين الإنسان، أو يكون أمرا خاصا عارضا مختصا بالإنسان ولا يشمل غيره، بمعنى أنه يكون ماذا؟ عرض لازم، عرض لازم. فالوجود إما يكون عين المعروض وإما يكون مختص بالمعروض، وفي كلتا الحالتين سواء كان الوجود عين المعروض أو كان مختصا في المعروض، فهنا هذا العارض وهو الوجود في حال الشك والتردد في الخصوصية لابد أن يشك في أي شيء، يشك في الوجود أيضا، لأنه إما عينه أو لازم له. يعني حينما نقول الإنسان موجود، فأنا حينما أشك في الإنسان
كذلك أشك في الوجود،
فلابد أن أشك في الوجود كذلك،
لابد عينه
أو مختصا به. والتالي يكون باطل وليس صحيحا، بمعنى أنه نحن حينما نرى حادث أو نجد حادث أو ممكن وجد بعد ما لم يكن، فهذا وجد، نحن نعتقد بأن له سبب من الأسباب جزما، لأنه لا يمكن وقوع المعلول بلا علة. نحن وجدنا حادث موجود، ممكن وجد، جزما له علة. نحن العلة قد نتردد في خصوصياتها، تارة نقول هل علة هذا الحادث واجبة، أو لنفرض أنه اعتقدنا بأن علته واجبة ثم ترددنا في كون الواجب هو العلة له، وإنما اعتقدنا بعد ذلك بأن الممكن هو علة له، وهذا الممكن جوهر إما مفارق أو متحيز، يعني جسم من الأجسام، فزال الاعتقاد بكون الواجب هو العلة، وحصل اعتقاد بعد ذلك بأن السبب للحادث هو الممكن، هذا الممكن الذي هو جوهر مفارق، ثم شككنا في كونه هو العلة جوهر مفارق، ها؟ واعتقدنا بعد ذلك بأنه جوهر متحيز. فهنا عندي اعتقادات حصلت ثم زالت، حصل الاعتقاد الأول بكون السبب هو الواجب ثم زال ذلك الاعتقاد، ثم حصل الاعتقاد بأن السبب هو الممكن وهو الجوهر غير المتحيز، يعني الجوهر العقلي لنفرض، ثم زال ذلك الاعتقاد، ثم حصل اعتقاد جديد على أن الذي هو سبب هو ماذا؟ هو الممكن جوهر متحيز، بمعنى هو الجسم. فهذه كلها حصل فيها اعتقاد وتردد وزوال، لكنه هناك أمر بقي على ما هو عليه، وهو الجزم بوجود سبب.
الجزم بوجود العلة.
ها، الجزم بوجود العلة. فلو كانت هذه الخصوصيات، بمعنى خصوصية الواجب أو خصوصية الجوهر المفارق أو خصوصية الجوهر المتحيز، هي عين الوجود، لو كانت هذه الخصوصيات هي عين الوجود، لكان الشك في هذه الخصوصيات هو شك في الوجود، والحال أن الوجود نحن لا نشك به، يعني وجود السبب لم يعتريه الشك أبدا، وإنما حصل الشك في الخصوصيات. فإذا ما شك فيه هو غير ما لم يقع الشك فيه. الخصوصيات هي غير الوجود، الخصوصيات هي غير الوجود. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن ذلك الثابت مع هذا التردد والشك هو شيء واحد في جميع هذه الخصوصيات، وهذا معنى الاشتراك المعنوي.
زين،
واضح؟ يعني هنا مثلا إذا أردنا أن نمثل، هو هناك أمثلة لكن مثال، مثلا على سبيل المثال الخلاف ما بين المعتزلة والأشاعرة في أن السبب لحصول الممكنات في هذا العالم، في العالم المادي، هل هو هذا السبب المادي أو أنه هو الله سبحانه وتعالى؟ لأنه يقول كل ممكن في عالم الوجود، فإن الله سبحانه وتعالى هو سببه المباشر، ولكن لجريان العادة ها أجراه بعد هذه المقدمات التي تحصل. ها؟ فهنا نحن حينما تحصل عندنا نار في الخارج، احتراق للورقة، المعتزلي يقول أن السبب لاحتراق الورقة هي النار، ولكن الأشعري ماذا يقول؟ أن السبب في احتراق الورقة هو الله سبحانه وتعالى. فلو كان الوجود هو عين الخصوصية، يعني عين خصوصية النار أو عين خصوصية الواجب، مع العلم أنه هنا مثلا قد يشك الشاك بأنه أيهما هو السبب، يحصل تردد ما بين النار هي السبب للاحتراق الورقة أو أن الله هو سبب الاحتراق الورقة، مع العلم أنه جزما هناك سبب لاحتراق الورقة. فالمجزوم به غير المتردد فيه، المجزوم به ها يعرض كلا الخصوصيتين، يعني خصوصية الواجب وخصوصية الممكن، وهي النار. فهنا إذن الخصوصية شيء، و الأمر المشترك السبب والوجود هو شيء آخر، فإذا الوجود هو مشترك معنوي. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول أو التنبيه الأول الذي ذكره المصنف. الدليل الثاني، طبعا هذا الدليل فيه كلام كثير في الواقع وله تقريرات متعددة، نحن نذكر هذا التقرير الذي ذكره صاحب الشوارق بنحو القياس الاستثنائي، ونوضح الدليل، ثم بعد ذلك نذكر ما بعض شيء قليل مما ذكر حول هذا الدليل. الدليل الثاني يقول أن نقيض الوجود وهو العدم واحد بالضرورة، واحد بالضرورة معنى أن العدم واحد أمر من أولى أوائل المتصورات، هو حتى أوضح كما قال البعض، حتى أوضح من بداهته، من بداهة الوجود لا يشك فيه أحد. كون ماذا؟ كون العدم واحد، العدم مفهوم واحد، والأعدام كما يقول السبزواري رحمة الله عليه في منظومته يقول لا ميز في الأعدام من حيث العدم، لأنه العدم لا يتكثر، لأن التمايز تمايز شيء عن شيء لا بد أن يكون المتميز فيه صفة لا توجد في غيره فهي تميز عن الغير، وهذه الصفة حتى تثبت للموضوع لا بد أن يكون الموضوع ماذا؟ موجودا. أما إذا كان الموضوع معلوما فبماذا يتميز العدم؟ بأي صفة لا يمكن أن أن نميزه وتميز بين أفراده. نعم بإضافته للمحال للوجود ممكن أن يتميز، ولكن هذا التميز بالنتيجة جميع مصادقه يعرضها السلب المطلق. يعني عدم الكتاب وعدم القلم وعدم المنضدة وعدم السرير كلها أعدام يحمل عليها العدم. كل هذه إنما تميزت بإضافتها إلى الوجودات، ولكن بالنتيجة هذه الأعدام جميعها يحمل عليها السلب المطلق، فهي كلها أعدام، كلها أعدام تميزت بسبب إضافتها للوجود، وإلا من حيث العدم لا يوجد هناك أي ميز فيه. فالمقدم أو المقدم من هذه من هذا القياس يقول أن مفهوم نقيض الوجود وهو العدم واحد بالضرورة، فلو لم يكن مفهوم الوجود أيضا معنى واحد لزم بطلان الحصر بين الوجود والعدم، وبطلان الحصر باطل جزما. فإذن ماذا؟ فإذن المفهوم الوجود مفهوم واحد الذي هو نقيض للعدم. بيان هذا الدليل نقول لأنه إذا كان الوجود مشترك لفظي، لأنه نحن قلنا أن العدم نقيض الوجود والعدم واحد، فالوجود لابد أن يكون ماذا؟ واحد كذلك، مفهوم واحد. لنفرض بأن مفهوم الوجود متعدد وليس واحد، متعدد، يعني الوجود الذي يحمل على الإنسان هو إنسانون، معناه إنسانون. الوجود الذي يحمل على الكتاب، الكتاب موجود كتاب. الوجود الذي يحمل على السرير معناه سرير، بمعنى أن الوجود معناه يكون متعددا، معناه يكون متعددا. فهنا حينما نقول أن الإنسان إما موجود أو معدوم هو بمنزلة قولنا ماذا؟ هذا الشيء إما إنسان أو معدوم. حينما نقول هذا الشيء إما موجود أو معدوم، هذا الشيء ما نريد نذكر إنسان أو غير إنسان، هذا الشيء إما موجود أو معدوم،
يعني وجوده واحد
نقول الآن نريد أن نبين شنو معنى الشيء. نقول هذا الشيء إما إنسان أو معدوم، فهذه القضية الثانية لا يوجد فيها حصر. القضية الثانية لا يوجد فيها حصر، لأنه هذا الشيء، هذا الشيء الورق، إما إنسان أو معدوم، ليس بإنسان وليس معدوم، لا يوجد فيه حصر. يمكن أن يكون هناك طرف آخر، ليس يكون ورقا فقط، يمكن أن يكون ماذا؟ يكون شجر، يكون حجر، يكون سماء، يكون أرض، يكون ماء، يكون هواء، فلا يوجد عندي حصر. حينما أقول هذا الشيء إما إنسان أو معدوم، يوجد عندي حصر أو لا يوجد؟ لا يوجد عندي حصر. فهذه القضية الثانية، هذا الشيء إما إنسان أو معدوم، تكون ماذا؟ بنفس القضية أو بمنزلة قولنا هذا الشيء إما موجود أو معدوم، لأن معنى الموجود متعدد، مو معنى الوجود واحد، مو معنى الوجود واحد. فإذن لا يوجد عندي حصر، بما أنه الحصر منتفي في الثاني أن الشيء إما إنسان أو معدوم، جزما أن الحصر منتفي في الثاني، لأن هناك أطراف أخرى، قد يكون قد لا يكون إنسان هذا الشيء، قد لا يكون إنسانا ولا يكون معدوما، بل قد يكون ماذا هذا الشيء؟ كتاب، قد يكون هذا الشيء حمار، قد يكون هذا الشيء فرس، قد يكون هذا الشيء أمور متعددة، فلا يوجد عندي حصر. فإذا كان في القضية الثانية لا يوجد جزم لا يوجد حصر، ففي القضية الأولى أن هذا الشيء إما موجود أو معدوم كذلك ماذا؟ لا يوجد حصر، لأن الوجود ليس الوجود واحد، وإنما الوجود ماذا؟ متعدد، فلا يوجد عندي حصر. هذا بخلاف ما إذا كان العدم مشتركا لفظيا. إذا كان العدم مشتركا لفظيا فإنه في قولنا أن هذا الشيء إما موجود أو معدوم، أو أن هذا الشيء إما إنسان أو معدوم، فإنه يوجد عندي حصر، قطعا يوجد عندي حصر. هناك انتفى الحصر بسبب كوني مفهوم العدم مفهوما واحدا. هنا إذا كان مفهوم العدم متعدد فالحصر لا يتضرر. حينما أقول أن هذا الشيء إما إنسان أو معدوم، يعني ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن هذا الشيء إما إنسان أو ليس بإنسان، لأن معنى العدم متعدد مو واحد. فهنا حينما أقول أن هذا الشيء إما إنسان أو معدوم، بمعنى أن هذا المعدوم له معنى الإنسان، يعني سلب الإنسانية، سلب الموضوع، يعني الرفع الموضوع، ورفعه ماذا؟ هو عدم ذلك الموضوع. فهنا أقول ماذا؟ أن الشيء إما إنسان أو معدوم، فهنا يوجد حصر، لا يخلو الأمر، يستحيل أن يكون. هذه القضية قضية حقيقية لا يوجد فيها، تمنع من الاجتماع ومن الارتفاع، مو في القضايا الحقيقية لا يمكن أن يكون إنسان ومعدوم، ولا يمكن أن يكون لا إنسان ولا معدوم، فهنا الحصر تام. ففي قولنا أن الشيء إما موجود أو معدوم في القضية الأولى يوجد عندي حصر أو لا يوجد، بناء على تعدد مفهوم العدم، بناء على تعدد مفهوم العدم، فإنه في القضية الأولى أن الشيء إما موجود أو معدوم عندي حصر، التي بمنزلة قولنا ماذا؟ أن الشيء إما إنسان أو معدوم، فيوجد عندي حصر، يوجد عندي حصر. هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن مفهوم العدم متعدد وليس واحد. أما إذا كان مفهوم العدم واحد الحصر يختل، الحصر يكون باطل كما بينا أولا. حينما أقول أن الشيء إما موجود وإما معدوم هو بمنزلة قول ماذا؟ أن الشيء إما إنسان أو معدوم، ويمكن أن يكون كتاب فهو لا إنسان ولا معدوم، لأن معنى العدم واحد هناك، فهناك لا يوجد عندي حصر. إذن فلا بد في هذا الدليل، لا بد في هذا الدليل من أخذ مفهوم العدم، بل هو الركيزة الأساسية في هذا الدليل، مفهوم العدم الواحد الذي هو نقيض الوجود هو الركيزة الأساسية في الاستدلال. فحتى يتحقق الحصر ويكون الحصر موجودا، إما يكون كلا المفهومين للوجود والعدم، إما كلاهما مفهوم واحد فيتحقق عندي الحصر. وهذه هي الدعوة التي نريد أن نثبتها، نريد أن نثبت أن مفهوم الوجود واحد، لأن نقيضه وهو مفهوم العدم هو واحد، حتى يحصل عندي ماذا؟ حتى يحصل عندي حصر. وإلا لو كان مفهوم الوجود متعدد والعدم واحد لا يوجد عندي حصر. فحتى يتحقق عندي الحصر لابد أن يكون إما مفهوم الوجود ومفهوم العدم كلاهما واحد، أو كلاهما متعدد. يعني حتى يتحقق عندي الحصر يكون مفهوم الوجود مفهوم متعدد يحمل على كل موضوع بمعناه، ويكون العدم كذلك متعدد سلب نفس ذلك الموضوع. حينما نقول الإنسان معدوم، بمعنى ماذا؟ الإنسان ليس موجود. فإذن مفهوم العدم هو الركيزة الأساسية التي نحتاج إليها. هذا التقرير الذي يذكر للتنبيه أو لإثبات دعوة الاشتراك المعنوي. طبعا صاحب المقاصد، شارح المقاصد، وهو التفتزاني، يقول نحن لا نحتاج إلى مفهوم العدم كونه واحدا أو متعددا.
العدم هو عدم.
لا لا، يقول الدليل، أنتم لماذا تأتون قلتم بأنه ماذا كان التقرير؟ قال أن مفهوم نقيض الوجود وهو العدم واحد، فلو لم يكن الوجود واحد لانتفى الحصر. يقول نحن لا نحتاج إلى مفهوم العدم، نحن نقرر الدليل هكذا. يقول لو لم يكن للوجود مفهوم مشترك لم يتم الحصر في الموجود والمعدوم. خلاص، مفهوم العدم لا نحتاجه لمفهوم العدم. كيف؟ يقول حينما يتعدد معنى الوجود تكون عندي الأطراف متعددة، فلا يحصل عندي، ينتفي عندي الحصر فقط. أما لو كان مفهوم العدم متعدد أيضا، فالوسائط سوف تكون متعددة أكثر، فلا ينتفي عندي الحصر، يكون تكون مشكلة أكثر من ذلك. فهنا حينما نريد أن نبين هذا الدليل، يقول نحن لا علاقة لنا بمفهوم العدم، ولا نريد أن نستدل بمفهوم العدم، وإنما أن نقول إذا كان مفهوم الوجود متعدد، يعني أنا حتى أتصف بوجود آخر لابد ماذا؟ لابد أن لا يكون وجودي الخاص متحققا. يعني أنا إما أتصف بوجود آخر أو أتصف بعدم آخر بالجملة سوف أتحدث، وفي كلتا الحالتين إما أن أكون أنا موجود بوجودي الخاص أو معدوم بعدمي الخاص. ها؟ يقول هنا حتى أتصف بوجود آخر لابد أن أكون ماذا؟ لا أمتلك وجودا خاصا، فيحصل ماذا؟ يكون أنا أتصف بوجود آخر وعدم، وعدمي الخاص. أو حتى أتصف بوجودي الآخر وأتصف بأعدام أخرى، ها؟ وأتصف بأعدام أخرى لابد أن يكون ماذا؟ أن لا أكون أنا معدوم، يعني لا يجتمع وجوداني على ذات واحدة أو عدماني على ذات واحدة. يقول في حال كثرة معنى الوجود يمكن ذلك، فلا يقع الحصر هنا. يعني الإنسان زيد ليس موجودا بوجوده الخاص وموجودا بوجود عمرو على سبيل المثال، ومعدوم أيضا، فيكون عندي ثلاثة أطراف.
يعني الحصر مو في القسم،
بمعنى أنه ماذا؟ انتفى الحصر هنا. طبعا صاحب الشوارق يقول هذا عجيب حقا، يعني أنه وغريب من يصدر من التفتزاني بهذا الشكل، يعني الاستدلال بهذا الشكل. يقول ما علاقة الوجود الآخر أو العدم الآخر بالحصر؟ وجودي لا يجتمع مع عدمي، سواء اتصفت بوجود آخر أو اتصفت بعدم آخر، سواء كان اتصفت بعدم آخر حال عدمي، أو اتصفت بوجود آخر حال عدمي، أو اتصفت بوجود آخر حال وجودي، أو اتصفت بعدم آخر حال وجودي. يعني في حال الوجود الخاص يمكن اتصف بالوجود الآخر وبالعدم الآخر، وفي حال عدمي يمكن أن أتصف بالوجود الآخر وبالعدم الآخر. يقول هذا الآخر سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا، الحصر موجود، وجودي وعدمي لا يمكن أن يوجدان معا أو يرتفعان معا، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فأنا حتى لو اتصفت بوجود آخر مع عدمي أو مع وجودي، هذا لا يضر بالحصر. فقولك بأنه نحن لا نحتاج إلى مفهوم العدم الذي هو نقيض الوجود، الأمر ليس كذلك. خب ماذا قال بعد ذلك صاحب المقاصد التفتزاني؟ يقول ونحن نستطيع أن نجعل مفهوم العدم دليلا رابعا. يقول الدليل الثالث الذي ذكر لا نحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى كون مفهوم العدم هو مفهوم واحد، ولكن نجعل مفهوم العدم دليلا رابعا. كيف؟ يقول أن مفهوم العدم واحد، هذا دليل التفتزاني في المقاصد، في شرح المقاصد، يقول أن مفهوم العدم واحد، فلو لم يكن للوجود مفهوم واحد لما كانا نقيضين ضرورة ارتفاعهما عن الوجود بمعنى آخر، واللازم باطل قطعا فالملزوم يكون ماذا؟ مثله. إلا هيجي يقول وهذا أعجب، يقول ما فرق هذا الدليل الذي تقرره على أنه مفهوم دليل رابع عن الدليل الذي ذكرناه وهو الدليل الثالث؟ في الدليل الثالث ماذا قلنا نحن؟ قلنا لو لم يكن أن قلنا أن نقيض الوجود هو العدم، والعدم واحد، فالوجود لابد أن يكون واحد وإلا انتفى الحصر العقلي. هو ماذا فعل؟ قال مفهوم العدم واحد، فلابد أن يكون مفهوم الوجود واحد، وإلا لو لم يكن مفهوم الوجود واحد لارتفع النقيضان. وكيف يرتفع النقيضان؟ يقول مثل نفس المثال الذي ضربناه، أن الشيء إما يكون إنسان أو معدوم. يمكن أن لا يكون إنسانا ولا يكون معدوما، فيرتفع ماذا؟ هو يقول هنا يرتفع النقيضان، يرتفع النقيضان، هذا ارتفاع النقيضين بسبب ماذا؟ بسبب تعدد مفهوم الوجود. يقول أنت كل اللي سويته بدلت بطلان الحصر ببطلان ارتفاع النقيضين. يقول شنو الفرق؟ يقول نحن لا نعرف فرقا ما بين ارتفاع النقيضين وبطلان الحصر. هو بطلان الحصر يعني بطلان حصر الشيء بالوجود والعدم، بمعنى يرتفعان الوجود والعدم منه، يعني يرتفعان النقيضين منه. وأنت تقول أنه يكون التالي باطل لأنه يلزم منه ارتفاع النقيضين، يعني ماذا ارتفاع النقيضين؟ يعني يبطل الحصر أنه لا يكون لا موجودا ولا معدوما. يقول ما الفرق في ذلك؟ ارتفاع بطلان ارتفاع النقيضين كبطلان الحصر هو واحد، كلاهما واحد، ولكن تبدل بالألفاظ. يقول فلماذا هذا الدليل الرابع احتاج إلى مفهوم العدم والدليل الثالث عندنا لا يحتاج إلى مفهوم العدم؟ أنت تقول في الدليل الثالث نحن لا نحتاج إلى مفهوم العدم، مع أن الدليل الثالث هو عين الدليل الرابع، فقط التبديل بالألفاظ، أن هنا بطلان التالي لأنه يستلزم ارتفاع النقيضين، هناك بطلان التالي لأنه يستلزم ماذا؟ يستلزم بطلان الحصر، بطلان الحصر. وفي بطلان الحصر أنت قلت بأنه لا نحتاج إلى العدم الواحد، معنى العدم الواحد. وفي بطلان ارتفاع النقيضين قلت لابد أن نأتي بماذا؟ بأن مفهوم العدم واحد الذي هو نقيض مفهوم الوجود. يقول هذا، يقول هذا الشيء، هذا بالواقع هذا الشيء عجيب. طبعا هذا بالنتيجة يقول هذا الدليل، هذا اللي ذكره صاحب المقاصد على كون أنه دليل الثالث لا نحتاج فيه إلى مفهوم العدم، نقول مفهوم العدم الواحد في الدليل هو مركوة، هو أصل ركيزة الدليل، لأنه لو لم نأتي بأن نقيض الوجود هو ماذا؟ هو العدم، وهو مفهوم واحد، فلو لم يكن نقيضه وهو الوجود واحد لبطل الحصر بالأمثلة التي ذكرناها. التفتزاني ماذا قال؟ قال لا، أنه يمكن أن لا نحتاج إليه، نقول لا، لابد أن نحتاج إليه، وأن لا، الحصر يبقى على ما هو عليه. يعني أنت حينما قلت بأنه يكفي أنه نحن نقول في الدليل الثالث الذي ذكره التفتزاني، يقول نحن نقول لو لم يكن مفهوم الوجود واحد لبطل الحصر، والتالي باطل فالمقدم مثله، نقول لا، لا يبطل الحصر، لا يبطل الحصر في حال تعدد مفهوم الوجود. متى يبطل الحصر؟ فيما لو كان مفهوم الوجود متعدد ومفهوم العدم ماذا؟ واحد، وأنت لم تستعن بمفهوم العدم، لم تستعن بمفهوم العدم، وإنما قلت مفهوم الوجود متعدد، نقول لا، هذا دليل ثالث غير تام، وما ذكرته وما ذكرته من دليل رابع هو عين الدليل الثالث الذي ذكرناه نحن هنا. طبعا هناك أيضا كلام أيضا في هذا الدليل الثالث، وهو أنه نحن هل نحتاج في هذا الدليل، في الدليل الثاني هل نحتاج إلى مقدمة خارجية أو لا نحتاج إلى مقدمة خارجية؟ لأن القوشجي في شرحه على التجريد قال نحن نحتاج إلى مقدمة خارجية، وهو حتى يتحقق عندنا الحصر لابد أن نقول أن الشيء إما أن يكون موجودا بوجوده أو معدوما بعدمه حتى يتحقق عندنا الحصر. كذلك اللاهيجي يناقش هذا، يقول أصلا هذا لا نحتاج في قضية، في قضية بطلان الحصر إلى قضية خارجية. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي يذكره المصنف. نقرأ هذا المقدار حتى نأتي بعد ذلك إلى الدليل الثالث إذا وسعنا الوقت إن شاء الله. قال: البحث الثاني في اشتراك الوجود، أنه مشترك بالاشتراك المعنوي تشكيكا. يعني هنا عندي دعويان، الدعوة الأولى أنه مشترك معنوي، والدعوة الثانية أن هذا المشترك المعنوي ليس متواطي وإنما مشكك تشكيكا. هذه تشكيكا بمعنى دعوة ثانية وليس نفس الدعوة الأولى. كلامنا فقط أول الأمر بماذا؟ بالدعوة الأولى، وهو أن الوجود، مفهوم الوجود مشترك معنوي. أما الأول بمعنى الدعوة على الاشتراك المعنوي فلوجوه، هذه الوجوه إما تكون أدلة فيما لو قلنا بأن الاشتراك المعنوي ليس بديهيا، وتكون منبهات فيما لو قلنا بأن الاشتراك المعنوي هو ماذا؟
أمرا بديهيا.
قال: أننا نجزم بوجود شيء حقيقة. هذا نجزم بوجود شيء حقيقة ماذا؟ يعني جزمنا بوجود سبب لحادث أو لممكن وجد، فجزمنا بهذا السبب بوجود شيء حقيقة، ونتردد بين كونه واجبا أو ممكنا، بل جوهرا أو عرضا، والمجزوم به غير المشكوك فيه. فإذن أنا عندي شيء مجزوم به في هذه في هذه المشكوكات في هذه المشكوكات، وهذا المجزوم به بقي على حاله مع هذا التردد والشك، فإذن هو غير هذه المشكوكات، فإذن هو مشترك معنوي وليس يأخذ معناه من موضوعه الذي يعرض عليه. طبعا هناك من يذكر هذا المثال، يقول أنا لو رأيت شبحا من بعيد فأنا أعلم بوجود الشبح جزما، ولكن هذا الشبح الذي من بعيد لا أعلم هل هو زيد أو عمرو أو فرس على سبيل المثال. فعندي شيء مجزوم به وهو وجود ذلك الشبح، وأنا أشك في خصوصياته. فلو كانت الخصوصيات هي عين الوجود ذلك الشبح لسار الشك من الخصوصيات إلى ذلك الشبح، فأنا لا أجزم بوجود الشبح. لماذا؟ لأنني شككت بخصوصية كوني زيد أو عمرو أو فرس مثلا على سبيل المثال، ولكني أنا أجزم بوجود الشبح من بعيد ولكن لا أجزم بخصوصيته. إذن المجزوم به غير المتردد فيه في خصوصيته. الثاني، التنبيه الثاني، أن العدم أمر واحد، إذ لا تمايز في الأعدام، لا تمايز في الأعدام من حيث العدم، هو من حيث الإضافة، من حيث الإضافة تتمايز، ولكن لا ميز في الأعدام من حيث العدم، فيكون نقيضه وهو الوجود واحد واحدا. وإلا لو لم يكن نقيض العدم الذي هو واحد واحد لم يتحقق الحصر في قولنا هذا الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما. يعني ماذا؟ يعني هذا أن هذا الشيء بمنزلة أم أن هذا الشيء إما أن يكون إنسانا أو معدوما. ها؟ حينما نقول أن هذا الشيء إما إنسان أو معدوم لا يوجد حصر فيه، لأنه قد يكون كتاب فهو ليس بإنسان وليس بمعدوم، فلا يوجد عندي حصر. يقول وهو باطل ضرورة، يعني
عدم تحقق الحصر باطل.
عدم تحقق الحصر وباطل، لأن الحصر عقلي في قضية حقيقية، وإذا كان واحدا كان مشتركا، يعني إذا كان مفهوم الوجود واحد يكون ماذا؟ يكون مشتركا. الثالث أن نقسمه إلى الواجب والممكن، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.